الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ومعنى هزل يعني سخر واستهزأ، سخر واستهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو بشيء من دينه. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن المؤلف تدرج في ذكر أمثلة لعدم تعظيم الله، إلى أن وصل في هذا الباب إلى ذكر الاستهزاء بأمور الدين، بأمور الدين والذي ينافي تعظيم الله مطلقا. فذكر من قبل من عدم تعظيم الله عز وجل التسمي بقاضي القضاة، أو كذلك سب الدهر، أو كذلك قول ما شاء الله وشئت، أو الحلف بغير الله. كل هذا من باب عدم تعظيم الله عز وجل، وهو من المناهي اللفظية الشركية. ومن المناهي اللفظية الكفرية الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله، أو الاستهزاء بالقرآن أو بالرسول أو بالله عز وجل. فهذا هو مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع وفي هذا الموطن. يقول الشيخ ابن العثيمين عند شرحه لهذا الباب، قال: من سخر واستهزأ بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله كفر كفرا أكبر، كفر كفرا أكبر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، والكفر كفران، الكفر كفران، كفر معارضة وكفر إعراض، وبعضهم يقولون كفر معارضون وكفر معرضون، معارضون ومعرضون، أو كفر معارضة وكفر إعراض. وما الفرق بينهما؟ كفر المعارضة وهو قال أعظم وأشد، ككفر أبي جهل وأبي لهب، يعني لا يدخل في الدين ويعادي هذا الدين، إما بسبه وإما بأذية أهله أو نحو ذلك، فهذا فيه معارضة لدين الله عز وجل. والنوع الثاني كفر إعراض أو معرضون، أي لا يدخل في دين الله ولا يتعرض له بالإرصاد والمحاربة، يعني لم يدخل في الدين ومع هذا لا يعادي أهل الدين ولا يسب دينهم ولا كذلك يترصد لهم أو يحاربهم، مثل كفر أبي طالب، أبو طالب مشرك كافر، لكنه كافر كفر إعراض وليس كفر معارضة، لأنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك يكفل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعض الكفار هو في كفر وشرك وعدم يعني اقتناع بدين الإسلام، لكنه لا يحارب أهل الإسلام ولا يعاديهم ولا يسب دينهم، هذا يسمى كفر إعراض أو كفر كذلك معرض أو كفر معرض. طيب، المستهزأ الآن يريد يتوصل الشيخ رحمه الله إلى خطورة الاستهزاء بدين الله أو بشيء من دين الله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول المستهزأ كافر كفر معارضة، لأنه سب، فهو لم يقتصر في عدم دخوله في الدين على هذا الأمر فسكت وبقي على دين غير الإسلام، بل سب هذا الدين، فالاستهزاء والسخرية من باب السب لهذا الدين، من باب السب لهذا الدين. فالمستهزئ كافر كفر معارضة وإعراض، المستهزئ كافر كفر معارضة وإعراض. من يجيب؟ كافر كفر معارضة، لماذا؟ لأنه باستهزائه فقد سب هذا الدين. فإذا أيهما أعظم وأشد في الكفر، كفر المعارضة أو كفر الإعراض؟ كفر المعارضة، والاستهزاء بالدين أو بشيء من الدين من كفر المعارضة، فهو أشد وأعظم، فهو أشد وأعظم. قال فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط بدون أن يعادي، وهذه المسألة خطيرة جدا، أي الاستهزاء. قال وهذه المسألة، والكلام لا يزال للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال وهذه المسألة خطيرة جدا، فرب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر. من الناس من يتساهل، ربما يسب الذات الإلهية أو يسب الدين أو يسب الرب أو يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بشيء من شرع الله عز وجل أو بشيء من آيات الله الكونية، كما سيمثل الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. فالاستهزاء شأنه عظيم. قال فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، كما جاء في الحديث وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا 70 خريفا. قال فمن استهزأ بالصلاة، وهذا شيء شرعي، ولو نافلة، يعني ولو هذه الصلاة ليست فريضة بل نافلة، كمن يقول إيش أنتم تتعبون أنفسكم بصلاة الليل، إيش هذه صلاة الليل، يستهزئ بذلك، أو بالزكاة، يستهزئ بالزكاة أو بالصوم أو الحج، فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. قال كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفه، يعني يعترض على أفعال الله، لأن هذه الأمور من قدر الله ومن أفعال الله عز وجل في كونه وفي خلقه. فقد يوجد الحر في أيام الشتاء، وقد يوجد البرد في أيام الصيف، فمن يعترض على ذلك ويسفه هذا الأمر فهذا فيه استهزاء بآيات الله الكونية التي شاءها سبحانه وتعالى وخلقها. قال: فهذا كفر مخرج من الملة، لأن الرب تعالى كل أفعاله مبنية على الحكمة، فليس في فعل الله عز وجل سفه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فكل فعل من أفعال الله مبني على الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها، بل لا نستطيع بلوغها، فهذه الحكمة قد تكون يعني ظاهرة لها تفسير، وقد تكون ليس لها تفسير، فيعلمها الله سبحانه وتعالى الذي وسع علمه كل شيء. ولخطورة الاستهزاء والسب لله وللرسول اختلف العلماء في من سب الله أو رسوله أو كتابه، هل تقبل توبته؟ هل تقبل توبته؟ إنسان سب الله أو سب رسوله أو سب كتاب الله، فهل إذا قال أنا تبت تقبل توبته؟ هذا يدلك على خطورة هذا الأمر، فلذلك اختلف العلماء في ذلك. فذهب في المشهور عن الحنابلة، ذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنه لا تقبل توبته، ويقتله السلطان أي ولي الأمر، ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو قال إنه تاب. قال: لأن هذه ردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنها تقبل توبته بشروط، تقبل توبته بشروط. الشرط الأول أن نعلم صدق توبته، لا يكون قائلا بالتوبة من أجل أن يسلم من القتل، وإنما قالها صدقا، فإذا علمنا ذلك فتقبل توبته. الشرط الثاني أن يثني على الله، نعم، وأن يعترف بخطأه. والثالث أن يتبرى مما قال، يتبرى من هذا القول تبرؤ صريح، تبرأ صريح، وأنه كفر بذلك القول وهو راجع عنه وتارك له. فإذا توفرت هذه الشروط ذهب هؤلاء العلماء بصحة توبته وقبول توبته. ولكن ساب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب على السلطان قتله لحقه صلى الله عليه وسلم. وأما من سب الله عز وجل فتقبل توبته ولا يقتل. وليس معنى هذا، ليس معنى هذا يعني هذا التفريق أن حق الرسول أعظم من حق الله، لا، لا يفهم هذا. يعني ذكر العلماء أن من سب الله ثم تاب بهذه الشروط تقبل توبته ولا يقتل، لكن من سب الرسول وقال أنا تبت وتوفرت شروط توبته تقبل توبته لكنه يقتل حدا، يقتل حدا. لماذا؟ ليس لأن حق الرسول أعظم من حق الله، لا، وإنما لأن حق الله عز وجل قائم على العفو والمغفرة، فأخبرنا الله عز وجل بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه. وأما حق الرسول فلم يخبر أنه أسقطه بعد موته، فيبقى حق الرسول في ذمة هذا الساب فيقتل بذلك، وأما ما بينه وبين الرسول فهذا يكون يوم القيامة. نعم. وهذا ذكر فيه شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كما في الصارم المسلول. والصحيح القول الثاني أن توبته تقبل بهذه الشروط، من سب الله وسب رسوله، والتوبة إذا كانت تقبل من المشرك من الكافر من أعتى الناس في الأرض إذا تاب وصدق في توبته، فكذلك من فعل هذا وصدق في توبته فإن الله عز وجل يتوب عليه. ولكن إذا كان هذا الحق متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في من سبه أي سب الرسول فهذا يقتل، يقتل وإن تاب لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه أسقط حقه بعد موته. أما الله عز وجل فقد أخبرنا أنه سبحانه وتعالى يعفو ويغفر عمن تاب إليه سبحانه وتعالى. فهذا كله يدلنا على ماذا يا إخوة؟ يدلنا على خطورة الاستهزاء أو السب لله أو لرسوله أو لكتابه. فالمسألة ليست بالهينة، المسألة ليست بالهينة، فيحذر من ذلك، يحذر من ذلك. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول من سب الله جادا أو هازلا فإنه يكفر كفرا أكبر إلا المكره، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الإكراه له حكم آخر، قيل له إما أن تقتل وإما أن تنطق بكلمة الكفر، فإذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فقد رخص له الشرع بذلك، رخص له الشرع بذلك، وإن صبر فهو أفضل، خصوصا إذا كان ممن يقتدى به ومن أهل العلم الذين لو فعلوا ذلك لتشكك الناس في دينهم أو نحو ذلك، فهنا يجب عليه الصبر كحال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما لم يقل بخلق القرآن. وقال شيخ الإسلام، وهذا يدلنا أيضا على خطورة الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى أو السب، قال من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. ذكر هذا في مجموع الفتاوى, ذكر هذا في مجموع الفتاوى. هذا كله يدلنا على خطورة الاستهزاء, فيحذر المسلم من أن يستهزأ بشيء من دين الله عز وجل ولو شيئا يسيرا. بعض الناس ربما يستهزأ باللحى أو يستهزأ بتقصير الثوب أو يستهزئ بالسواك أو نحو ذلك, فهذا يخشى عليه. وقد ذكر العلماء أن من استهزأ بهذه الأمور ويريد بذلك الاستهزاء بالدين لا بذات الشخص, لا بذات الشخص الذي يعمل أو يفعل هذه الأمور الشرعية الدينية, وإنما استهزأ بهذه الأمور, فإنه يخشى عليه والعياذ بالله من الكفر, من الكفر, لأنها من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على خطورة هذا الأمر. وبقيت الأدلة التي ذكرها المؤلف في هذا الباب وهي آية وحديث, نؤجل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.